جزاء العصيان.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية حديثة أبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية توجه ضربة نووية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. قوات الحشد الشعبي في العراق تحبط هجوما لعصابة داعش جنوب مدينة سامراء. مقتل عدد من الإرهابيين في انفجار دراجة نارية مفخخة بريف رأس العين شمال غربي الحسكة السورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة شرقية البلاد. وجاء في بيان لهذه القوات أنها قصفت ب18 طائرة مسيرة و15 صاروخا باليستيا شركة أرامكو بميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية بمنطقة الدمام وأخرى في عصير وجيزان محققة إصابة دقيقة. وتوعد البيان السلطات السعودية بهجمات موجعة إذا ما واصل عدوانه وحصاره على الشعب اليمني. من جانبها سعت السعودية إلى التقليل من أهمية الهجمات زاعمة أنها طالت إحدى ساحات الخزانات البترولية في رأس تنورة وحيا تابعا لشركة أرامكو بمدينة الظهران، وأن الهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات. للمزيد بشأن عملية توازن الردع السادسة نتابع التقرير التالي.
العمق السعودي وصولا إلى حدوده الشرقية تحت نيران البالستي والمسيرات اليمنية. مواقع سعودية عدة حساسة وعسكرية استهدفتها صنعاء في عملية أطلقت عليها اسم عملية توازن الردع السادسة، وشنت الهجمات ب14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس تنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام.
تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي ب14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية، منها 10 طائرات مسيرة نوع صمات 3 وصاروخ ذي الفقار استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في عملية توازن الردع السادسة.
سريع أكد أن الهجوم تم بواسطة 10 طائرات مسيرة من نوع صمات 3 وصاروخ من طراز ذو الفقار، كما كشف عن استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان ب4 طائرات مسيرة من نوع قاصف K2 و7 صواريخ من نوع بدر، وحققت الهجمات الإصابات بشكل دقيق. وسائل إعلام سعودية رسمية نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة اعترافه بالهجمات على أرامكو وميناء رأس تنورة الذي يعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، وقال إن الهجوم شن بطائرة مسيرة دون طيار، مضيفا إن إحدى ساحات الخزانات بالميناء في المنطقة الشرقية تعرضت للهجوم زاعما أن الطائرة كانت قادمة من جهة البحر. كذلك تحدث عن شظايا صاروخ سقطت على مقربة من شركة أرامكو. غير أن ما تناقلته وسائل التواصل من مشاهد يفند ادعاءات المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية رياض المالكي باعتراض الصواريخ البالستية والمسيرات في السماء، وتظهر المشاهد انفجار الصواريخ والمسيرات على الأرض لا في السماء. وأكد شهود عيان سماع عدوي انفجارات في مدينة الظهران شرقية السعودية، وعلى الفور حذرت السفارة الأمريكية في الرياض رعاياها ودعتهم لأخذ إجراءات احترازية بعد تقارير عن هجمات بالظهران والدمام والخبر، وفقا لبيان السفارة الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية. وكشفت حركة الطيران العالمي تعطل العديد من المطارات السعودية وإلغاء عشرات الرحلات الجوية والدولية بسبب أجواء الحرب الحقيقية التي تعيشها السعودية واستمرار سقوط الصواريخ وهجمات الطائرات المسيرة على مختلف المدن فيها.
أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي إحباطها هجوما لعصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين. بيان للحشد أوضح أن هذه العصابات قامت بالاعتداء على الوحدات العسكرية بمنطقة يثرب، مشيرا إلى وقوع اشتباك مسلح بين الجانبين انتهى بفشل الهجوم وفرار الإرهابيين دون تحقيقهم أي تقدم ميداني. إلى ذلك اعتقلت مديرية الاستخبارات العراقية قياديا من جماعة داعش بمنطقة الدورة جنوبية بغداد. وذكرت المديرية أن عملية الاعتقال تمت بعد رصد ميداني دقيق من قبل كوادرها، مضيفة أن العنصر كان مسؤولا عن ما يعرف بفرقة الإعدامات لدى داعش. قتل وأصيب عدد من الإرهابيين العاملين مع القوات التركية بانفجار دراجة نارية مفخخة بريف مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة السورية. وانفجرت الدراجة في أحد الحواجز الإرهابية عند قرية الصالحية، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخرين. وفي ريف حماة ارتفع عدد ضحايا انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية إلى 18 قتيلا وثلاثة جرحى. شهدت مدينة طوباس بالضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أصيب خلالها شاب فلسطيني بعيار ناري، كما اعتقل الجنود الصهاينة شابا آخر بعد اقتحام منزله. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال خربة حمصة في الأغوار الشمالية شمال شرقية الضفة الغربية، وشنت حملة مصادرات لممتلكات المواطنين. بدوره دعا إمام المسجد الأقصى إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، وشدد الشيخ عكرمة الصبري على ضرورة نصرة المسجد الأقصى، مناشدا الدول العربية والإسلامية توحيد مواقفهم لصون المقدسات الدينية في فلسطين. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية تستعد لإفاد فريق إلى لاهاي لبحث ملف جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني. وأوضح المالكي أن الوفد سيناقش المدعي العام الخطوات المقبلة بهذا الخصوص بعد إعلان المحكمة انطلاق التحقيق بهذه الانتهاكات وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض. ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن المرحلة الحالية هي تقييم الأمور ووضع خطة عمل واستراتيجية لكيفية العمل مع المحكمة، مشددا على أهمية تطوير القوانين المحلية لتتوافق مع ميثاق روما فيما يتعلق بفتح تحقيقات على مستوى المحاكم الفلسطينية. أيها الأفاضل، انتهت النشرة. إلى العناوين. القوات المسلحة اليمنية توجه ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. قوة الحشد الشعبي في العراق تحبط هجوما لعصابة داعش جنوب مدينة سامراء. مقتل عدد من الإرهابيين في انفجار دراجة نارية مفخخة بريف رأس العين شمال غربي الحسكة السورية. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا لهذا البرنامج مستمعين الأكارم: زيارة باب الفاتيكان للعراق، وجهات نظر متعددة. سوف نتوقف وإياكم في هذا البرنامج لتقييم وأهمية زيارة باب الفاتيكان للعراق في هذه المرحلة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. كعادتهم اختلف العراقيون في تقدير أهمية زيارة باب الفاتيكان للعراق، كما اختلفوا في الكثير من تفاصيلها نقدا ومدحا، رغم أنها أول زيارة للحبر الأعظم للعراق. وبين القوى السياسية عامة التي رحبت بزيارة البابا، والحكومة والرئاسات التي تسابقت لإظهار ترحيبها بالزائر الكبير، إلا أن عددا كبيرا من المثقفين والإعلاميين والسياسيين قلل من أهمية الزيارة، بل ذهب البعض للتحذير من مخاطرها، ملوحا أنها قد تكون خطوة في مسير التطبيع مع الصهاينة والدعوة إلى توحيد الديانات والتسامح مع بعض الظواهر الأخلاقية الشاذة التي عرف البابا بدعمها والدفاع عنها. ليس هنالك خلاف على أن الزيارة ستضع وطيلة الأيام الثلاثة التي مرت على العراق تضع العراق في صدر نشرات الأخبار العالمية، قد تدعم مشاريع السياحة والدينية وتساهم بتقديم صورة أفضل عن العراق أمنيا، إلا أن المخاوف من توظيف القوى الدولية للزيارة لمشاريعها مخاوف مقبولة في ظل التجارب التي جاءت مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومزاعم الحرية التي يسمعها العراقيون، ولكنهم يشاهدون غمض عيون العالم وصم إسماعه عن جرائم أمريكا والصهاينة في المنطقة. وكما يعرف العراقيون أن الحبر الأعظم هو جزء من المجتمع الدولي ولا يمكنه أن يخرج عن السياسات الدولية للدول المسيطرة، إلا أن زيارة البابا للنجف الأشرف ولقائه رأية الله العظمى السيد السيستاني وهي سابقة لا مثيل لها تعطي انطباعا إيجابيا عن أكبر قوة إسلامية في العراق والمنطقة، يجسر العلاقة مع العالم بشكل إيجابي في ظل تهم أمريكية وضغوط على شيعة العالم لا ينكرها أحد. بالتأكيد يستطيع العراقيون توظيف الزيارة لصالحهم إعلاميا وسياسيا، كما يستطيعون الاستفادة منها لخلق بيئة مناسبة للسياحة الدينية المتعلقة بالآثار والمعالم الدينية القديمة، والعراق مليء بها. ما يستطيعون توظيف التداول الخبري الذي سيرافق الزيارة لإيصال الكثير من المفاهيم، كما يستطيعون أن يعلنوا مواقفهم الواضحة والصريحة من بعض القضايا في المنطقة كفلسطين واليمن ولبنان لمنع الطريق على سوء الاستفادة من الزيارة لأغراض سياسية. ولكن السؤال هو، هل تستطيع الحكومة العراقية الحالية إدارة ملف الزيارة بما يحقق مصالح العراق وليس غيره؟ وكيف كانت وتابعتم النتائج التي جاءت على هذه الزيارة ولقاء البابا مع السيد السيستاني؟ هذا المحور سنتابعه وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم عراق الرافدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، ولمزيد من التفاصيل حول زيارة البابا بابا فاتيكان للعراق ووجهات النظر الموجودة في هذا المجال، انتقل وإياكم إلى بغداد والزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم، حدثنا عن تقييم العراقيين وما تابعتموه في اللقاء الذي جرى بين البابا الفاتيكان وسماحة السيد السيستاني حفظه الله، كيف تابعتموها وكيف تقيمون هذه الزيارة؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخي العزيز والسلام على مستمعيك الكرام وقادر البرنامج الطيب. بالحقيقة الزيارة كبيرة بكل المستويات بالنسبة للعراق، شخصية كبيرة دولية مثل بابا الفاتيكان مثل الحبر الأعظم لأول مرة تزور العراق بهذا المستوى، شخصية بهذا المستوى من الناحية الدينية، والبابا هو مسؤول بشكل يعني مباشر عن أكثر من مليار ومئتين أو 300 مليون من مسلم مسيحي كاثوليكي، وبالنتيجة زيارته تمثل يعني انعطافة قوية مهمة ودعم كبير للمشروع السياسي العراقي بعد تغيير نظام صدام المجرم. هنالك دول كثيرة تتردد وتشكك وتعطي انطباع سيء عن الوضع في العراق، ولكن زيارة البابا بالتأكيد لها انعكاس إيجابي، هذا ما يكاد العراقيون يتفقون عليه. هناك فرصة أيضا للاستفادة من هذه الزيارة لترويج السياحة الدينية، باعتبار أن المناطق الأثرية في العراق مثل أور ومقام النبي إبراهيم ومورد الأنبياء الكثيرة في العراق ممكن أن تكون فرصة جيدة لتنويع مصادر الدخل العراقي والخروج من ربقة اقتصاد النفط. ممكن أن تفيد زيارة البابا إذا ما وظفت توظيف سياحي جيد وإعلامي جيد، ولكن ربما هنالك آمال كثيرة يعقدها البعض على زيارة البابا. البابا هو جزء من المنظومة الدولية، جزء من المنظومة الدولية الحاكمة، جزء من منظومة الدول الغربية ودول أوروبا، فيجب عدم توقع الكثير بهذا الخصوص. لذلك هنالك مسائل مهمة يجب يعني تحديد الآمال بهذه الزيارة. ما طرحه سماحة السيد السيستاني حفظه الله أثناء اللقاء بالبابا مسائل مهمة جدا، ربما لأول مرة يسمع البابا زعامة دينية روحية تطالب الزعيم الديني الروحي الكبير للمسيح الكاثوليك بأداء دور أداء المظالم التي تعرض لها دول المنطقة وشعوب المنطقة، وبالذكر ذكر سماحة السيد السيستاني الشعب الفلسطيني كمثال على المظلومية. هذا أعتقد ينعكس إيجابيا على دور الزعامات الدينية والروحية فيما يجب أن تقوم به في مواجهة الظلم والطغيان والأنظمة المتخلفة. وأعتقد إشارة سماحة السيد السيستاني كانت واضحة، ويمكن اعتبار هذا الحد يعني هو الحد المعقول جدا والمتوقع جدا من سماحة السيد السيستاني. بالتأكيد أن يعني سماحة البابا ليس من الشخصيات التي تتمنى مواقف سياسية معادية للدول الغربية أو للدول الأوروبية، ولكن السيد السيستاني أوصل رسالة شعوب المنطقة بشكل واضح وصريح بهذا الخصوص.
نعم.
هنالك آمال ربما تتعلق بالمسيحيين وبالتعايش السلمي وبالمناطق المسيحية التي تعرضت كثيرا لظلم داعش ولجرائم داعش. بالتأكيد سوف يكون حضور السيد البابا في مناطق مثل قوش والمناطق المسيحية في شمال العراق والموصل واربيل بالتأكيد سوف يشكل شكل من أنواع الدعم المعنوي والروحي لهذه المجاميع البشرية المهمة في تاريخ العراق.
طيب.
هذا أعتقد خلاصة عامة عما يعني ستكون عما كانت عليه الزيارة وما ستكون عليه. البابا أنهى أور وجاء إلى بغداد ويذهب إلى أربيل هناك ويعود بعدها إلى بغداد ثم ينطلق إلى روما.
شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا لك أخي.
شكرا لكم.
حياكم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نظر العالم بإعجاب وتقدير إلى المرجعية الدينية في العراق لأنها لا تعطي عنوانا للسيد السيستاني أو مرجعية النجف، بل إنها تعطي عنوانا لمرجعية الشيعة لأنهم لهم مرجع يرجعون إليه في مهامهم أو لهم مراجع يرجعون إليهم. وأبدأ السيد السيستاني رأيه في حبه للسلام ليبين للعالم بأن شيعة أهل البيت مسالمون ويحترمون الإنسانية، وبين أيضا أنه جميع الإنسانية أن تعيش بحريتها. وهذه زيارة تعتبر في رأيي ورأي العقلاء هي تجعل العالم يقف بإجلال وتقدير لشيعة أهل البيت لكونهم بعيدين عن روح التطرف والطائفية والعداوة، بل يريدوا أن يعيشوا بسلام كما أن يريدون للعالم أن يعيش بسلام. وأبدى الفاتيكان البابا إعجابه بلقائي بسماحة المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف من خلال الحوار والمحادثة. نسأل الله أن ينصر شيعة أهل البيت ويوضح أفكارهم للعالم بأنهم ليس إرهابيين ولا عدوانيين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، شكرا لإذاعة طهران العربية، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين.
سلامنا وتحياتنا الأخوة العاملين جميعا في الإذاعة وجزاكم الله خير. طبعا احنا بالنسبه لزياره الفاتيكان للنجف الاشرف، هذه هي لقاء القمم، خلصنيها لقاء قمه الهرم بالنسبه للديانات، الديانه المسيحيه، ولقاء القمه ايضا للسيد السيستاني الله يحفظه. وهذا يدل على شيء، يدل على انه الديانات ليس بينها تناحر وليس بينها خلافات، بل فيها توافق كثير بين الشعبين من النجف الاشرف.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج بزيارة بابا الفاتيكان للعراق وجهات نظر متعددة محورنا، وانتقل عبر تطبيق الواتساب. شكرا جزيلا للأحب الذين يتواصلون معنا عبر رسائلهم وبياناتهم. أبو رعد من سلطنة عمان، شرف الدين الرحبي من اليمن، وانتقل إلى الأخ أبو حزام من اليمن الذي يقول: التحية لطاقم دعاة طهران، وجهة نظري قد تكون لتبشير بالمسيحية وبطريقة غير مباشرة، فعن أي حوار للأديان في ظل هذا العداء المعلن والواضح والصريح للشعوب المستضعفة من المسلمين؟ لماذا الاعتداء على المسلمين في فرنسا؟ تضييق الخناق عليهم بعد عدة أسابيع مختلفة، تمييز في المدارس والجامعات، بالمضايقات حتى على مستوى الحريات الشخصية، ارتداء الحجاب مثلا، وهذا ما شاهده العالم أمام شاشات التلفزة العالمية، ورأينا ما حصل قبل فترة. ولذلك فلابد البابا بالحكومات الغربية أولا ليقنعهم إن كان صادقا ماذا يعني حوار الأديان وتعايش السلمي في المجتمعات الأوروبية والغربية مع المهاجرين المسلمين في تلك البلدان، قبل أن يأتي لنصح أهل العراق والشعوب العربية. وأعتقد أن القناع الذي يغطون به وجوههم سواء الكنيسة أو الباباوات أو حكوماتهم التي ينفذون أجنداتها عبرهم أصبحت واضحة ومكشوفة للكثيرين. شكرا أبو حزام من اليمن على تواصلك ومشاركتك معنا. منصر القارمة من اليمن، أخي الفاضل السلام عليك، يقول: زيارة بابا الفاتيكان للعراق يجب استثمارها لصالح المسلمين. لا أعتقد أن الكنيسة ترضى عن جميع أفعال السياسيين الأمريكيين والأوروبيين، وهناك نصوص شريفة تدل على أن المسيحيون لا يحملون الحقد على الإسلام مثل اليهود. لا مانع من الانفتاح على غيرنا مع الاحتفاظ بهويتنا، ومن المؤكد أننا أو أن الصهاينة غير راضين عن زيارة بابا الفاتيكان للعالم الإسلامي، وأن تخوف بعض الناس من المسلمين من هذه الزيارة لا أعتقد بأن له أي داعي. قد حاور الرسول الأكرم نصارى نجران محاولا إرجاعهم عن بعض المفاهيم المغلوطة لديهم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. منصر، شكرا جزيلا من اليمن على هذه الرسالة التي قرأتها أنا في هذا البرنامج، وانتقل إلى الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هناك من يرى أن زيارة باب الفاتيكان فرانسيس للعراق أنها زيارة تهدف إلى التقارب بين الأديان كما هو متداول في وسائل الإعلام العالمية والعربية، وهناك من لا يرى أنها تحقق للعراق الذي يعيش أوضاع اقتصادية حادة أي جدوى أو مصلحة. أما أنا وبحسب رأيي الشخصي أن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للعراق أو أي دولة عربية أخرى إنما هي زيارة ترويجية، الغرض منها إنعاش دور الفاتيكان الذي يكاد أن يتلاشى ويتمحور في نطاق جغرافي ضيق كالفاتيكان وما حولها. فأين دور البابا فرانسيس فيما يجري من احتلال أمريكا الأجزاء من سوريا والعراق وليبيا واليمن والخليج الفارسي؟ لماذا لا يحث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، لماذا لا يحث الدول الاستكبار على رأسها أمريكا على ترك المنطقة العربية لأهلها وللمنطقة ولأهل المنطقة؟ كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن على هذه الرسالة، ولا زالت الرسائل تتواصل إلينا منكم مستمعينا الأكارم، لكن اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات مع استضافتنا اللي هي الأستاذ كاظم الحاج الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية من العراق، انضم إلينا. أرحب بك أستاذ الحاج، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيد الفاضل.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة وقبول الدعوة سيد الكريم. برأيكم وكيف تقيمون هذه الزيارة في هذه المرحلة وتأثيراتها وانعكاساتها حقيقة، حيث رأينا لقاء بابا الفاتيكان بالسيد المرجع العراقي الكبير السيد السيستاني وزيارة النجف الأشرف؟ تفضلوا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، من تحية لك سيد الفاضل ومن خلالك لكادر ومستمعي إذاعة طهران.
أهلا بكم.
الزيارة أتت في ظروف تاريخية ومتغيرة على مستوى داخلي وإقليمي وحتى على مستوى دولي، ويتأتي في ظروف داخلية عراقية، يعني هناك زيادة في الهجمات الإرهابية، وهناك زيادة أيضا في استهداف القوات الأمنية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، وكذلك هي تأتي في إطار تغيرات إقليمية، خصوصا موقف إيران المبدئي والثابت فيما يخص الاتفاق النووي و محاولة يعني الاستغلال الخليجية، وكذلك من كيان إسرائيلي للإدارة الجديدة ومحاولة دفعها باتجاه أن يكون هناك سلوك ثابت كما كان في زمن ترامب، وبالتالي حقيقة خارطة الزيارة للبابا في العراق كانت يعني مميزة باعتبار أن ما تم يوم أمس ولقاء بالمسؤولين العراقيين وما تم طرحه من نقاط تخص التعايش السلمي والأمن والاستقرار الإقليمي كانت مهمة جدا في إعطاء إشارات لطبيعة العراق وسياسته الخارجية. واليوم حقيقة حسم الأمر بشكل كبير ونهائي فيما يخص دور العراق المستقبلي ودوره كموقع جغرافي لجيرانه وخصوصا مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك قضايا المنطقة وخصوصا الإسلامية والإنسانية منها. وبالتالي اليوم اللقاء أو استقبال المرجع الأعلى لباب الفاتيكان وضع حقيقة الخطوط العامة التي ممكن أن تسير عليها المنطقة وأيضا ممكن أن تسير عليها السياسة الخارجية للدولة العراقية، وأن لا تكون أو أن لا يكون العراق أداة للولايات المتحدة الأمريكية كما يرغب البعض داخليا في مسألة تنفيذ الحصار على إيران، وأيضا مسألة أن يكون ذاهب باتجاه ما يسمى بالتطبيع أو بالحوار الإبراهيمي أو مشروع إبراهام. بالتالي سيد الفاضل الزيارة كانت يعني مهمة وأهميتها حقيقة اليوم ظهرت كشمس تموز لدينا في العراق، وأصبحت الصورة ناصعة وواضحة بحيث أن اللاءات التي انطلقت من النجف غيرت خارطة طريق الزيارة، وكذلك خارطة ربما من كان يطمع باستغلال الزيارة سياسيا ومحاولة جر العراق إلى محور يختلف عن المحور الذي يؤمن به كعقيدة، محور المقاومة والقضايا الإسلامية كقضية فلسطين والقدس، وكذلك قضايا الشعوب المظلومة كاليمن وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإسلامية التي وضعت نقاطها على حروفها المرجعية اليوم في لقاء البابا فرانسيس.
طيب كانت هناك مخاوف أنت أشرت إليها أستاذ كاظم، لكن ألا يمكن توظيف هذه الزيارة إيجابيا لصالح العراق وشعوب المنطقة من خلال الاستفادة من وجود البابا في العراق؟
من المؤكد أن أي زيارة تأتي لأي مسؤول لابد أن يبحث أبناء المنطقة وأبناء البلد باتجاه إيجابي، بمعنى إثمارها بما يخدم المصلحة الخاصة والعامة للدولة التي يزورها. وبالتالي أن تكون الزيارة من قبل الفاتيكان والبابا فرانسيس إلى العراق ببعديه السياسي والروحي للكاثوليك بصورة خاصة وللمسيحيين بصورة عامة أيضا هو عامل حقيقة لابد أن توضع له خطة لاستثمارها بشكل إيجابي. طبعا أخذين بنظر الاعتبار أن البابا لديه اتصال ولديه تأثير أيضا على مؤسسات دولية كبيرة جدا، ورأيه مسموع ورأيه أيضا مؤثر، وخصوصا أيضا على مستوى دول كاثوليكية أو رؤساءها كاثوليك. بالتالي نعم هناك استثمار، لابد أن يكون هناك استثمار ابتداء عراقيا باعتبار أن الزيارة أتت باتجاه ديني، وهذا الاتجاه الديني المرجعية اليوم صححت بعض المخاوف حقيقة لدى البعض في الداخل العراقي، ولا بد أن يتم التركيز على مسألة تطوير الجانب الاقتصادي وكذلك مسألة استثمار السياحة الدينية وأيضا مسألة استثمار النفوذ الذي تتمتع به الفاتيكان أو البابا بشخصه في طبيعة العلاقات مع الدول الخارجية، خصوصا على مستوى تواجد قوات احتلال أجنبية ومن ضمنها أمريكية في الأراضي العراقية، وأيضا على مستوى طبيعة إيجاد خارطة طريق للعملية السياسية العراقية باتجاه يثمر أن يكون هناك تفاهم وانسجام وبداية نهاية المشاكل التي يعاني من العراق سياسيا، وأيضا الانطلاق وفق الخارطة أو هذه الرؤية الإيجابية إلى الإقليم دول الجوار العراقي، وبالتالي أيضا يتحرك العراق وفق هذه المنطلقات باتجاه أن يكون هناك احترام لسيادته خصوصا من الدول التي دعمت الإرهاب ولا زالت تدعم الإرهاب، وأيضا من الدول التي لديها قوات احتلال على الأراضي العراقية خصوصا في شمال العراق تركيا، وأيضا طيب. لدينا قوات ما يسمى بالتحالف الدولي.
أشرت إلى مسألة الإرهاب أستاذ كاظم، يعني ألا يمكن سؤال البابا عمن قتل الأبطال الذين ساهموا بتحرير الكنائس وحفظ المسيحيين وحقن دماءهم؟
البابا سيد الفاضل، البابا وجميع العراقيون وجميع العالم، كل العالم يعلم كما علمت السماء أن من حرر الكنائس هم أبناء الحج الشعبي ومن قدم الدعم والإسناد وقدم الدماء وامتزج الدماء من جارة إيران وخصوصا الشهيد الحاج القاسم سليماني. وأيضا يعلم العالم جميعا الدور الرئيسي الذي لعبته إيران في استقرار المنطقة بصورة عامة ومواجهة الإرهاب في العراق بصورة خاصة. وبالتالي البابا يعلم، لكن البابا كما هو زعيم ديني هو أيضا رئيس دولة، وبالتالي لديه محدداته التي ممكن أن تضع يعني قيودا على ما يقال وقيودا على ما يفعل. بالتالي نحن كعراقيين وكمسلمين حقيقة وحتى كمسيحيين في الدولة العراقية، هذا الجميل أو هذا الواجب الإسلامي الإنساني الأخوي الذي صدر من إيران ومن قادة إيران ومن الحاج الشهيد القائد قاسم سليماني وكل إخوانه الذين امتزج دماءهم بدماء العراقيين، حقيقة لا يحتاج أو لا نحتاج أن يكون هناك سؤال للبابا، لأننا هذا الجميل هو في رقابنا. هذا الجميل معلوم لدى جميع العراقيين، وهو الأهم من أنه معلوم لدى العراقيين أو في الأرض، هو معلوم لدى السماء. وما كان لله ينمو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السنة هي سنة نهاية ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من حصار ظالم، خصوصا أن الموقف المبدئي والثابت بدأ يجني أو يعطي ثماره باتجاه تراجع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حتى الدول الأوروبية التي كانت بصورة أو بأخرى هي أداة للولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق الحصار على الجمهورية الإسلامية.
شكرا جزيلا للأستاذ كاظم الحاج الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية من العراق، توقفتم معنا في هذا اللقاء، حياك الله أخي، أهلا بكم. مستمعينا الكرام، في هذا الوقت المتبقي من اللقاء توقف وأعود مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب. الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية نستمع.
تحية لكم جميعا. زيارة البابا فرانسيس العراق زيارة سياسية دعم لمؤيدي البنتاغون ودول أوروبية في الداخل العراقي، كان أولى به أن يزور اليمن واطلع على أحوال شعبها كونه رجل دين ليقول كلمة حق وجهت إلى أعداء الشعب اليمني، أوقف العدوان وارفع الحصار عن الشعب اليمني. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. ربيع الحياة من اليمن، نحن نرفض زيارته للعراق وما يصير دخل بلاد طاهرة فيه الإمام الحسين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرأي، شكرا ل ربيع الحياة من اليمن. ومعالي من البحرين تقول كانت مجرد رسالة شكر ليس للعراق فقط بل لكافة المسلمين، ولا يدعي أحد أن هناك رسالة من بايدن لتوصيلها للعراق. الشكر جميل بحد ذاته، وربما هذه التعاملات الإنسانية يجهلها الكثير من العرب في الخليج الفارسي، بل هي من المسلمات والأخلاقيات التي لم تزل تتنفس في فضاءات غير عربية بين العرب، ويغرقون في التباغض والحقد والفوارق المادية، فتك ما بينهم من الحقد والعداوة والعنف. لا ننكر أن هذا موجود في الغرب بصورة كبيرة، ولكنهم ليسوا مسلمين، من الواجب أن تكون بين المسلمين أكثر. شكرا معالي من البحرين على تواصلك معنا. حسن محمد المؤيد من اليمن يقول الرسالة التي يحملها بابا الفاتيكان من زيارته للعراق هي من تعبر عن الهدف أو تعبر عن الهدف من وراء زيارته هذا. وتحية لكم أخي مصطفى، شكرا جزيلا. الأخ حسن محمد المؤيد صديق الداعة على هذا التواصل، وكما الشكر موصول لفاطمة من البصرة العراقية وكذلك لعبد الله من سلطنة عمان على تواصله مع إذاعة طهران وتحديدا في هذا البرنامج. وقت برنامجنا انتهى مستمعينا الأكارم، في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والإلحاد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. صدق الله العلي العظيم. تظهر بين الفينة والأخرى في أوساط الشباب دعوات تنادي بالإلحاد واتخاذه مذهبا في الحياة، والإلحاد يقوم على فكرة إنكار وجود خالق لهذا الكون، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. ويتبنون أصحاب الإلحاد تصورا فلسفيا للكون والوجود، هذا التصور يقوم على نفي وجود الإله. والإلحاد كفكر وكنظرية ليس بالشيء الجديد، فقد كان موجودا منذ العهد الإسلامي الأول، بل قبل الإسلام، وفي كل العصور ولكن بنسب متفاوتة. فكان هناك دائما أناس معروفون بين الناس بأنهم ملحدون، ويطلق عليهم الملاحدة أو الزنادقة، وهم من ينكرون وجود الخالق عز وجل. الإلحاد الآن أصبح له منابره الإعلامية، وهناك من ينظر له، والفئة الأكثر استهدافا لهذا الفكر الإلحادي هي طبقة الشباب والمراهقين، ويزداد هذا الفكر في الانتشار في أوساط الشباب، ويختلف من بلد إلى آخر، لكن ما نستطيع أن نقوله أنه منتشر في كل البلدان الإسلامية وفي غيرها. فهناك من يطلق عليهم بالماديين أو الطبيعيين، وهم الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. وقد كانت الشيوعية خصوصا في عهد الاتحاد السوفيتي السابق تنظر لهذا الفكر، وكانوا يستندون على قول كارل ماركس الذي يقول: لا إله والحياة مادة. فكرة الملحدين تقوم على أن المادة أزلية ولا خالق لها، أو أن المادة هي الخالق والمخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يستنكر عليهم هذا الأمر ويقول تعالى: أفي الله شك؟ صيغة استفهام على صيغة استنكار، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا الذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحار ونظم هذا الكون بطريقة إبداعية متسقة منظمة، هل يمكن أن يكون بالصدفة وبالطبيعة؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لكنه أحيانا هناك عوامل ودوافع قد تدفع بعض الشباب إلى الإلحاد. الإلحاد وإن لم يكن في مجتمعنا ظاهرة، ولكنه أصبح يتمدد وينتشر في أوساط الشباب الجامعي وفي بعض أوساط المراهقين، ولذلك ينبغي أن نسلط عليه الضوء باختصار. ما هي أسباب الإلحاد؟ ما هي العوامل التي تدفع لانتشار الإلحاد بين الشباب؟ هناك عدة عوامل. السبب الأول اتباع الهوى. الإلحاد ملائم لهوى النفس، فمن خلال الإلحاد يتخلى الإنسان عن تحمل المسؤوليات الدينية، ويتخلى عن التكاليف الدينية، وينساق بلا حسيب ولا رقيب وراء شهواته وغرائزه من دون أي قيود، من دون أي ضوابط. والنفس البشرية أميل بطبيعتها إلى الشهوات والغرائز. إذن الدافع الأول للإلحاد أن الشاب أو المراهق الملحد يريد أن يتخلص من الدين، يريد أن يتخلص من أي تكاليف، من أي التزامات، فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا، يتخلى عن كل التكاليف والقيود والضوابط، ويبدأ يتصرف كما يحلو له، يعمل كما يحلو له، يتخلى عن كل الواجبات. هذا يتلائم بلا شك مع هوى النفس. فالإنسان إذا اتبع هواه وتخلى عن عقله وفطرته ينساق وراء أفكار الإلحاد. العامل الثاني الألفة مع المحسوس. الشباب والإنسان بطبيعته يأنس بالمحسوس وبالمرئي، ويألف لما يدركه، وينفر من غير المحسوس وغير المرئي. فكرة الإلحاد تقوم على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى، وبالتالي لا يمكن أن نؤمن به، وهذه فكرة خاطئة. وهذا بالضبط ما قاله قوم موسى له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إذن قوم موسى قالوا لموسى: نحن لا نؤمن حتى نرى الله، نرى الله بأعيننا. وهكذا هو قول الإلحاديين. الملحد عندما ينكر وجود الخالق عليه أن يثبت ذلك، لأن النفي كالإثبات بحاجة إلى دليل. الإلهيون من يؤمنون بالإله وبالخالق وبالله عز وجل قد قدموا المئات بل الآلاف من الأدلة العقلية والعلمية والنقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. وعلى الملحد أن يقدم دليلا على نفي وجود الخالق ولا دليل عنده. غاية ما يمكن للملحد أن يقوله: إني أشك في وجود الله، لا أرى أن الله موجود. ينكر وجود الخالق، ولكن عندما نسأل الملحد: هل لديك دليلا يثبت نفي وجود الخالق؟ لا دليل عنده. إذن عليه قدم دليل. النفي بحاجة إلى دليل. ثم إننا نؤمن بأشياء كثيرة لا نراها ولا نحسها. نحن نؤمن بالروح التي بين جانبي، التي تقع في داخلنا، ولكننا لا نرى الروح، لا نلمسها، لا نستطيع أن نحدد ماهيتها. نؤمن بالعقل ولكن لا نعرف ماهية العقل، ندركه من خلال الآثار ولكن أين هو العقل؟ أين يوجد؟ كم حجمه؟ كم مستواه؟ هل نستطيع أن نلمسه؟ هل نستطيع أن نخضعه للتجارب؟ هل نستطيع أن ندركه مباشرة؟ بالطبع كلا، لكن نؤمن بالعقل. ولذلك تذكر قصة طريفة وقعت في إحدى مدارس الابتدائية، إن أحد الأساتذة المعلمين قال للطلاب: هل ترونني؟ قالوا: نعم. فقال: إذن أنا موجود. ثم قال لهم: هل ترون اللوح الصبورة؟ قالوا: نعم. قالوا: إذن اللوح موجود. ثم قال لهم المعلم: هل ترون الطاولة؟ قالوا: نعم. قال: إذن الطاولة موجودة. ثم قال لهم هذا المعلم الملحد: هل ترون الله؟ قالوا: لا. فقال: إذن الله غير موجود. شوف الاستنباط غير العلمي، غير المنطقي. فرد عليه أحد الطلاب الابتدائية ولكن كان عنده ذكاء، فقال للطلاب: هل ترون عقل الأستاذ، عقل المعلم؟ قالوا: لا. فقال الطالب: إذن عقل المعلم غير موجود. فضحك عليه الطلاب وخجل المعلم من نفسه ومن كلامه. إذن هذا الدافع الثاني. الدافع الثاني إنه إنكار الشيء غير المحسوس، غير المرئي، وهذا خطأ كما قلنا كبير. نحن نؤمن بأشياء كثيرة لأننا نرى آثارها وإن لم نكن نراها أو نحسها أو ندركها. السبب الثالث التشدد الديني. التشدد الديني قد يدفع ببعض الشباب إلى النفور من الدين، إلى الابتعاد عن الدين، وإلى البحث عن أفكار إلحادية والإيمان بالإلحاد. ولذلك نرى في المجتمعات الشديدة التعصب دينيا أو نتيجة وجود الجماعات المتطرفة والتكفيرية والإرهابية التي شوهت صورة الإسلام، دفعت ببعض الشباب إلى الإلحاد لأنهم أخذوا صورة سيئة عن الدين. وطبعا الدين بريء من هذه الجماعات ومن هذا التزمت ومن هذا التعصب المذموم. الدين يدعو إلى التسامح، الدين يدعو إلى الاعتدال، الدين يدعو إلى التعقل، الدين يدعو إلى التعايش. إذن كيف نعالج هذه الظاهرة؟ هذه بعض الأسباب المهمة، كيف نعالج هذه ظاهرة الإلحاد بين الشباب؟ الأمر الأول أن نفند شبهات الملحدين. الملحدون لديهم شبهات، عندهم إشكاليات يطرحونها، عندهم تصورات، تنظيرات فكرية فلسفية حول الوجود، حول الكون. علينا أن نفند هذه الإشكاليات والشبهات. الخطوة الثانية محاورة الشباب الملحد، أن نفتح معهم حوارا، أن ننفتح على الشباب حتى وإن ألحد، أن نفتح له طريق العودة إلى الإسلام. وهذا ما كان يسير عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتاب الشيخ الطبرسي رحمه الله الاحتجاج، هذا الكتاب القيم اللي فيه كثير من المناظرات، يذكر العديد من المناظرات الأئمة عليهم السلام مع الملحدين، مع الزنادقة. شوف مثلا مناظرة فلان الزنديق أو الملحد مع الإمام المعصوم. إذن محاورة الشباب، أن نتحاور معهم فكريا، نتحاور معهم معرفيا، ننفتح عليهم حتى نستطيع أن نقنعهم ونرجعهم إلى طريق الإسلام. الأمر الثالث أن نقدم خطابا دينيا بلغة معاصرة. الدين خصوصا في هذا العصر الذي شوهه الإرهابيون والمتطرفون، نحتاج أن نقدم الإسلام بلغة معاصرة حديثة سهلة تخاطب الشباب، تستطيع أن تؤثر في عقول وقلوب الشباب حتى نعيدهم إلى جادة الحق والصواب. والأمر الرابع أن نهتم بالدرس الديني المعمق. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على دين الإسلام، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيراً.